بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وعجل فرج. الشبهة الثالثة، قال: هل إن قانون العلية قانون كلي عام؟ نحن عندما بينا الأدلة المثبتة لوجود الله سبحانه وتعالى، كان من جملة الأدلة هو دليل الإمكان. ودليل الإمكان كان من جملة مقدماته التي اعتمد عليها هو أنه قانون العلية. وقانون العلية من ضمن المقدمات التي أثبتنا بواسطتها أنه وجود الله سبحانه وتعالى. هنا قلنا أن الموجود في هاي سلسلة الموجودات الممكنة تحتاج إلى علة، فالموجود الممكن يحتاج إلى علة، فعلته من هو؟ علة أليف باء. باء أيضا موجود ممكن، فهو يحتاج إلى علة، فعلته جيم، وهكذا. وقلنا أنه إذا هذه السلسلة لم تنتهي إلى طرف هو موجود لا يحتاج في وجوده إلى علة، فكل السلسلة تنوجد أو لا تنوجد؟ لا تنوجد. والحال أننا لا تنوجد معناه ماكو تحقق، ماكو وجود، ولكن احنا نشوف أكو تحقق وجود ولا بل أكو تحقق وجود، أكو سماوات وأرض وبشر وكذا، مو هاي كلها سلسلة الممكنات. إذن لابد أن هذه السلسلة انتهت إلى موجود، إلى علة لا تحتاج إلى علة، واضح شو؟ فعلى هذا الأساس أثبتنا وجود واجب الوجود، وهو العلة الموجدة لغيرها والتي لا تحتاج إلى علة في وجودها. هنا بعض العلماء الغرب أشكل بإشكال، وهو أنكم إذا قلتم بأن هناك موجود وهو الله علة ولا تحتاج إلى علة، هو موجود ولا يحتاج إلى علة توجده، فكلامكم هذا هو هدم لقانون العلية. لأنه قانون العلية شو يقول؟ يقول أنه كل موجود يحتاج إلى علة، وهذا القانون قانون عقلي، والقوانين العقلية لا يمكن تخصيصها، قوانين العقلية لا يمكن أن تخصص. يعني مثلا نقول أنه النقيضان لا يستمعان، هذا قانون عقلي، هذا لا يمكن أن يخصص، ما تقدر يعني شو يخصص؟ لاحظوا، ما تقدر تقول أنه كل نقيضين لا يجتمعان إلا مثلا الإنسان ولا إنسان فيمكن أن يجتمع، ما تقدر تخصص هيك. هذا الاستثناء يسمينه تخصيص، هذا التخصيص ما ممكن بالقواعد العقلية. فالقاعدة العقلية لابد أن تكون عامة مطلقة تنطبق في جميع مواردها، واضح شلون؟ فمثل النقيضان لا يجتمعان، مثل الكل أعظم من الجزء، ما تقدر تقول أنه شنو كل هو أعظم من الجزء إلا هذا الكل فإنه مساوي لجزئه، يصير؟ ما يصير. ليش؟ لأنه عندهم قاعدة شو يقولون؟ أنه القواعد العقلية لا تخصص، قواعد العقلية لا تخصص. ها؟
قانون.
شنو قانون؟ اي هذا قاعده عقليه، هذا فرق شيخنا ذاك اللي كنا نقول عليه فرض وبعدين يصير نظريه بعدين يصير قانون، هذاك شنو متأتي من الاستقراء، جاي من الاستقراء، فمن خلال التجارب سويت تجارباني، شفت اكو في الظاهرة، فرضت لهذه الظاهرة شنو حل او علة. النوب سويت تجارب لإثبات انه هذا الحل اللي اوجدته هو حل صحيح، ارتقت من مرحلة الفرض الى مرحلة النظرية. بعد ذلك عززته بقوانين وتجارب اخرى، فتحول من مرحلة الفرض الى مرحلة القانون. هذا الكلام وين؟ هذا الكلام كلام التجارب، الكلام اللي القواعد التي تأتي من خلال التجارب. ومر عليكم انه في خلاصة المنطق كيف انه جون ستيوارت ميل وضع مجموعة من القواعد لاستفادة القاعدة الكلية من خلال الاستقراء. اما هذا اللي نقوله احنا، لا، هذا اللي نقوله انه قاعدة عقلية. القاعدة العقلية هاي ما جاية من تجربة، مو من خلال تجربة، وانما العقل بالتحليل العقلي شنو استنبطنا هذه القاعدة. فهذه القاعدة لا يمكن تخصيصها، لا يمكن ان تخصص. فاما الامور اللي هي مو عقلية يمكن ان تخصص. يعني مثلا تقول انه كل سائل ينجمد شنو يتقلص بالتجميد الا الماء، فانه يتمدد بالتجميد. هنا استثنينا، خصصنا لو ما خصصنا، هاي قاعدة وخصصنا. كل معدن صلب الا الزئبق فانه سائل، هذا شنو خصصناها. فيقولون انه بالامور التجريبية يمكن التخصيص، بس بالقواعد العقلية ما يصير تخصيص، ماكو تخصيص. وعرف القضية؟ فانتم اذا تقولون ان الله موجود لا يحتاج الى علة، هذا تخصيص المن لقانون العلية. قانون العلية يقول انه كل موجود يحتاج الى علة، فانتم كأنما خصصتوه، كأنما تقول كل موجود يحتاج الى علة الا الله، فانه موجود ولا يحتاج الى علة. هذا مو تخصيص القاعدة العقلية لو لا تخصيص، والتخصيص القاعدة العقلية باطل. فاذا لابد ان يكون شنو الله له علة، واذا له علة فلا يكون خالقا ولا يكون واجبا للوجود. وعرف القضية؟ الجواب شنو؟ ها، الجواب انه قانون العلية انتم ما فاهمينه صح. قانون العلية اللي انتم اشكلتوا عليه ما فاهمينه صح. احنا ما قلنا انه كل موجود له علة، احنا قلنا كل موجود ممكن له علة. الموجود الممكن هو الذي يحتاج الى علة، ويستحيل ان ينوجد بدون علة. اما الموجود الواجب ما يحتاج الى علة، لانه احنا بدليلنا، بالدليل مالتنا اثبتنا انه لابد ان يكون هناك شنو موجود لا يحتاج الى علة. دليلنا شنو؟ دليلنا التسلسل. فاحنا من خلال دليلنا ايش قلنا؟ قلنا الموجودات الممكنة، يعني التي يمكن ان تنوجد ويمكن ان لا تنوجد، هذه الموجودات اذا وجدت فلا بد ان يكون لها علة اوجدتها. اما الله سبحانه وتعالى واجب وجود، واجب الوجود هو طرف السلسلة الذي اوجد ولم ينوجد. والا لو لم تصل السلسلة الى واجب الوجود، هاي سلسلة الموجودات تنوجد او لا تنوجد؟ مفروض ما تنوجد، والحال هي موجودة لما موجودة موجودة. اذا لابد انه هاي السلسلة وين انتهت؟ انتهت الى نقطة توجد الاشياء ولا شيء يوجدها. والا اذا ما انتهينا الى نقطة، المفروض هذه الموجودات كلها عدم. ها، فاذا هاي مغالطة حقيقة. انتم تقولون القانون العلية، تفسيركم لقانون العلية تفسير غير صحيح. نحن نقول بقانون العلية، ونقول ان قانون العلية قاعدة عقلية لا تخصص، بل فلذلك نقول كل موجود ممكن يحتاج الى علة. ما خصصنا هذا القانون. جبنا موجود ممكن وقلنا وجد بدون علة؟ ما جبنا. اذا قانون العلية قاعدة عقلية لا تخصص، ولكن موضوعها من هو؟ الموجود لو الموجود الممكن؟ الموجود الممكن. واضحة؟ لاحظ قال: وهناك شبهة أخرى أثارها بعض علماء الغرب، وهي أن قانون العلية لو كان مبدأ شاملا لشمل الله تعالى، فلا بد أن نفترض لله علة أيضا. ليش؟ لأنهم مش فاهمين. لكل موجود علة، والله موجود يجب أن تكون له علم. يقولون لا، فاهمين غلط، مع أن المفروض أن الله هو العلة الأولى ولا علة له. إذن فالإيمان بإله لا علة له نقض وهدم لقانون العلية، ودليل على عدم شموليته من هو قانون العلية. وإذا أنكرنا شمولية قانون العلية فلا يمكن التمسك بهذا القانون لإثبات واجب الوجود. ليش؟ لأنه الدليل اللي احنا جبناه عليه ما استندنا على قانون العلية. فإذا صار هذا مخصص القانون العلية فيصير شنو بعد؟ قانون عقلي؟ لا. وإذا خصص مرة يمكن أن يخصص غير مرة؟ يمكن. يمكن أنه يجي واحد هم يقول المادة هماتين موجودة وليس لها علة، الطاقة موجودة وليس لها علة، وهذا مش. فقال: وإذا أنكرنا شموليته فلا يمكن التمسك بهذا القانون لإثبات واجب الوجود، وذلك لأنه من الممكن لأحد أن يقول بأن المادة الأصلية اللي عبر عنها الهيولة أو الطاقة وجدت بذاتها وبدون علة، ونشأت من تغيرات وتبدلات سائر الظواهر والأشياء. هذه الشبهة. الجواب قال: وهذه الشبهة وكما أشرنا إليه في الدرس السابق إنما وجدت نتيجة تفسير خاطئ لمبدأ العلية، فهم خاطئ. مو كل موجود له علة، كل موجود ممكن له علة. فإنهم اعتقدوا بأن مدلوله أن كل شيء، يعني كل موجود، محتاج للعلة، مع أن التعبير الصحيح أن نقول كل ممكن الوجود أو كل موجود مرتبط مفتقر محتاج إلى العلة. وهذا المبدأ شامل وضروري لا يقبل الاستثناء، يعني لا يقبل التخصيص. ليش؟ لأنه قاعدة عقلية. أما افتراض أن المادة أو الطاقة وجدت بدون علة وأن تغيراتها كانت السبب في وجود سائر الظواهر والكائنات في الكون، فيعترض عليه باعتراضات عديدة سنبحثها في الدروس القادمة. إذن أرجأ البحث في ادعاء قبلتم تقولون أنه شنو هاي السلسلة انتهت إلى موجود لا علة له وهو الله. احنا الماديين شنو نقول؟ ان هذه السلسله انتهت الى موجود شنو لا عله له وهو الماده. هم راح نوصلكم الى نقطه بدايه، بس نقطه البدايه مالتنا شنو؟ الله. ومال الماديين شنو؟ الماده. بعد هذا راح شنو لا احفظ. اذا يقول لك اذا انت تقول انه هذا الموجود الذي لا يحتاج إلى علة هو الله، أنا أقول لك لا، الموجود الذي لا يحتاج إلى العلة هو المادة. عرفت شلون؟ ليش؟ لأنه أقول لك إذا ما دام إنه القانون مالتك هذا خصصته، خوب إذا تخصص مرة يتخصص أكثر من مرة. عرفت شلون؟ فإحنا نقول له لا، إحنا القانون مالتنا قانون عقلي لا يخصص. إحنا قلنا كل موجود ممكن ليس له يحتاج إلى علة، وإحنا ما خصصنا بأي مورد. الله موجود واجب وليس بممكن. أما أن تدعون أن المادة واجبة الوجود فهذه الرد عليها سيكون كما أشار الشيخ في الدروس القادمة، يرد على الاعتقاد بأن المادة أزلية أبدية، فهذا يرد عليه إن شاء الله. الشبهة الرابعة أنه معطيات العلوم التجريبية. هذه الشبهة تقول أنه بعض المعطيات والنتائج التي توصل إليها العلم الحديث تنافي الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى. شلون؟ يقول مثلا الآن احنا عندنا قانون حفظ الطاقة وقانون حفظ الكتلة، هذا الموجودات مو؟ فيقال أنه المادة لا تفنى ولا تستحدث، الطاقة لا تفنى ولا تستحدث، وإنما تتحول من هيئة إلى هيئة أخرى، من صورة إلى صورة أخرى. فإذا هذا القانون، قانون حفظ الطاقة وقانون حفظ الكتلة، شنو لازمه؟ اللازم منه أن لا يوجد هناك شيء من العدم، لأنه نقول المادة لا تفنى ولا تستحدث. فإذا هذه يلزم من قانون حفظ الطاقة وحفظ الكتلة أنه لا تنوجد هناك موجودات من العدم. والحال أن المؤمنين الإلهيين يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء من عدم، خلقها من العدم، لم تكن شيئا ثم أوجدها. هذا خلاف قانون حفظ الطاقة وحفظ الكتلة. مين اجى هذا؟ وهذا قضية زين. بالأحياء داروين يقول أنه هذه الأحياء هي عبارة عن تطور، هذه سلالات تطورت، من كانت مادة غير حية بعدين صارت خلية حية، وهذه الخلية الحية تطورت إلى أن أصبحت موجود كائن حي، وهذا الكائن الحي تطور فتشعبت منه هذه الموجودات، هذه العوالم الحيوانية بأسرها. الأصل مالتها شنو؟ الأصل مالتها جزيئة واحدة أو خلية واحدة ومنها تطورت. بينما بعد وبعد يقول أنه الإلهيون يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى قد أوجد الأشياء دفعة واحدة، لا يعتقدون بأنه شنو تدرج الخلق، فالله خلق مو؟ سيقول الله خلق آدم مباشرة، طب الله سبحانه وتعالى ما خلق آدم بالتدريج، ما سوى خلية وبعدين أنه تكاثرت وتطورت وكذا، لا، مباشرة خلقه كإنسان كامل. وهكذا يعتقدون بأنه باقي الموجودات خلقت بهذه الكيفية. إذن معطيات العلوم التجريبية سواء العلوم الطبيعية أو علوم الأحياء تفيد بخلاف ما يفيده الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى. فإذا معطيات العلم تنافي الاعتقاد بالله. هاي شبهة موجودة، واضحة شبهة؟ واضحة؟ مو واضحة؟ الشبهة الأولى شبهة العلوم شنو؟ الطبيعية، سواء كان في الكيمياء أو الفيزياء، قالوا أنه شنو؟ عندنا قانون حفظ الكتلة وقانون حفظ الطاقة، يعني شنو؟ يقول أنه هذه شنو؟ هاي التربة، هاي شنو كانت؟ كانت تراب، وحولنا التراب إلى طين، سويناه صبيناه بهذه الهيئة فتحولت من تراب إلى تربة. هذا شنو؟ جهاز كمبيوتر. هذا الجهاز الكمبيوتر شنو كان؟ كان نفط بترول، وحوله انه تستخرجوا من عدة حبيبات المطاط ويصنعوا بعد ذلك. النفط شنو كان؟ كان مواد عضوية مو؟ نباتات وحيوانات اندثرت تحت الأرض لفترة طويلة جدا تحولت إلى نفط. فإذا حقيقة الأشياء ما تنوجد من عدم، يعني النفط ما نوجد من عدم، وإنما من مادة سابقة. فهاي المادة السابقة كانت نباتات وحيوانات اندفنت تحت طبقات الأرض لفترة طويلة، تحولت إلى من نباتات وحيوانات إلى نفط. هذا النفط جينا حولناه إلى حبيبات مطاط، حبيبات مطاط حولناها إلى شنو؟ إلى جهاز، وهكذا. هذا الجهاز من يخرب نروح عمتين نرجعه مرة ثانية، يعيدونه يحولونه إلى شيء آخر، يسوونه كرسي، يسوونه فرشاه. إذن المادة ما تفنى، وإنما تتحول من صورة إلى صورة، من نبات وحيوانات إلى نفط، من نفط إلى حبيبات مطاط، من حبيبات مطاط إلى جهاز كمبيوتر، من جهاز كمبيوتر إلى كرسي وإلى آخره، تفتر بالطبيعة. لا أكو عندنا كتلة تروح، لا أكو مادة تفنى، ولا أكو مادة تنوجد. هذا شي يسمونه، يسمونه قانون حفظ الكتلة. الطاقة نفس الشيء، الطاقة هم نفس الشيء. تجيك الطاقة مثلا، تجيك الطاقة طاقة حركية، طاقة حركية، هاي حركة الشلالات، تجي طاقة حركية نزلت على التوربينات مالت المولدات، فرتها حولت شنو؟ طاقة الحركية تحولت إلى طاقة كهربائية. فهنا صارت تحول، ما اختلفت عندنا الطاقة، ما راحت، وإنما الطاقة لبست ثوب آخر. كان الطاقة حركية، النوب لبست شنو؟ ثوب الطاقة الكهربائية. الطاقة الكهربائية اجت بالمروحة، شو تحولت؟ رجعت إلى طاقة حركية. دخلت بالقلوب، تحولت لنا إلى طاقة حرارية أو إشعاعات إلى آخره. إذن الطاقة وحدة ما جاي تفنى، وإنما شنو؟ تلبس أثواب مختلفة، تتحول من نوع إلى نوع آخر. هذا شي يسمونه القانون، يسمونه قانون حفظ الطاقة، حفظ الطاقة. إذن معناها الأشياء ماكو شيء نوجد جديد، ماكو شيء جديد، وإنما إحنا قاعدة شنو؟ نفس الأشياء عندنا الدور، تتحول من هيئة إلى هيئة ثانية، من صورة إلى صورة ثانية. واضح قضية؟ هذا قانون حفظ الطاقة وحفظ الكتل. إذا هذا القانون ثبت بالفيزياء أنه الطاقة لا تفنى ولا تستحدث، وأنه المادة لا تفنى ولا تستحدث، زين، هذه الحالة معناها ماكو خلق جديد، شيء جديد ماكو. بينما الإلهيون يعتقدون بأن الله يوجد أشياء من العدم، يوجد الأشياء من العدم. فإذا إيجاد الأشياء من العدم خلاف قانون الطاقة، قانون حفظ الطاقة وقانون حفظ الكتلة. واضح القضية؟ زين. داروين في نظريته أصل الأنواع، نظريته شو يقول؟ يقول هاي الكائنات شلون صارت، الكائنات هاي الكائنات النباتية والكائنات الحيوانية شلون صارت؟ كانت بالبداية خلية واحدة، خلية يعني مجهرية. هاي الخلية بدأت تنقسم، تتكاثر، تتخصص، إلى أن صارت مثلا شنو؟ أميبة. صارت في كائنات هم مجهرية تتألف من عدة خلايا. هذه الكائنات المجهرية بدأت أيضا تتكاثر، تنقسم، وتتحول إلى أنواع جديدة من الكائنات، فبدأت تشعب، بدأت تشعب. هذه الجهة راحت صارت قرد، وبعدين صار إنسان، هذه الجهة صارت مثلا حيوانات برمائية، ومن عندها تطورت إلى باقي الحيوانات إلى آخره. فيقول أنه هذه الحيوانات صارت بالتدريج، ما صارت شنو ابتداء، مو الإنسان انخلق هيك ابتداء إنسان رأسا، لا، أول مرة كان خلية وتطور تطور تطور، مر آخر مرحلة قبل لا يصير إنسان، مر بيها شنو؟ عمونا القرد. هذا القرد آخر مرحلة صار قرد، بعدين وراء فترة من آلاف السنين تحول القرد إلى إنسان، يعني فئة من القرود تحولت صارت إنسان. وعرف القضية؟ فهذا خلاف ما أنتم تعتقدون به. أنتم مش تعتقدون أيها الإلهيون، تعتقدون أن الله خلق الأشياء بصورها، مباشرة خلق الإنسان وخلق الطائر وخلق الفرس وخلق كذا، خلق مستقل. هذا اعتقادكم يخالف شنو؟ يخالف نظرية داروين. إذن معطيات العلم تنسجم ويا الإيمان بالله؟ لو ما تنسجم، ما تنسجم. الإيمان يقول كل شيء انخلق مستقل، والدارون شو يقول؟ يقول انخلق بالتدريج. الإيمان يقول الله يوجد الأشياء، يقول لشيء كن فيكون، يعني عدم ويوجده. يعني هسه هنا احنا قاعدين، رأسنا الله سبحانه وتعالى رأسنا يخلق لك شنو؟ نخلة. هنا جيب لك نخلة، هاي النخلة شنو كانت؟ عدم. علماء الطبيعة يقولك لا، ما يصير هيك. النخلة لازم أول مرة نواة، وهاي النواة تتغذى على شنو؟ تتغذى على المواد الغذائية اللي موجودة. فالمواد الغذائية اللي موجودة بالتربة والمياه وضوء الشمس كله يبدي يتفاعل ويكون تركيب تراكيب، وهذه تراكيب الخلايا تتكاثر وتنمو إلى أن تصير نخلة. وبعدين هاي النخلة من تحترق ترجع للتراب نفس الشيء. احنا ايش نعتقد الالهين؟ نعتقد انه الله سبحانه وتعالى يخلق لنا نخله وراس يخلق. يعني المائده اللي كانت نزلت على عيسى عليه السلام واصحابه، هاي كانت شنو؟ طابخينها بالدنيا؟ ما مطبوخه بالدنيا ولا موجوده بالدنيا، راسا نزلت عندهم مائده وجدت من العدم. اذا هنا شو يقولون؟ اذا معطيات العلم تنسجم ويا الإيمان لو ما تنسجم؟ ما تنسجم. واضح القضية؟ على هذا الأساس فهنا يرد عليهم الشيخ. الرد الأول رد إشكال على المنهجية. إشكال على المنهجية شلون؟ إنه إحنا مر علينا بمناهج التفكير نظرية المعرفة قبل لا يدخل الشيخ المصنف بمن؟ بمباحث العقائدية. أنه هناك بحثنا أنه ما هو المنهج الذي ينسجم مع الأبحاث العقائدية. هل الذي ينسجم مع الأبحاث العقائدية هو المنهج التجريبي، لو المنهج التعبدي، لو المنهج العقلي الفلسفي، أو المنهج العرفاني؟ قلنا اللي ينسجم وياها من هو؟ العقلي الفلسفي. لأنه هذه الأمور العقائدية مو أمور تطالها المختبر والتجربة حتى نستعمل شنو؟ ها أنتم على شنو جاي تحتجون عليها؟ تحتجون تقولون أنه المادة أزلية، الطاقة أزلية، يعني لا تفنى ولا تستحدث، معناها أزلية أبدية. هذا معنى لا تفنى ولا تستحدث، مو أنه لم تنوجد المادة من العدم ولا تنتهي إلى العدم ولا تعدم. أكو معنى للأزلية غير هذا؟ هذا معناه أزلية. وكذلك الطاقة والحال، أنه إثبات كون المادة أزلية أو أبدية، هذا شنو؟ هذا لا يثبت بواسطة العلوم التجريبية. أنت تقدر بتجربة تثبت لي أنه المادة لم تكن مسبوقة بالعدم؟ ما تقدر. تقدر بتجربة بالمختبر تثبت لي أنه المادة سوف لن تفنى إلى أبد الآبدين؟ ما تقدر تثبتها. هاي بالتجربة ما تقدر تثبتها. نعم التجربة تطور الأشياء الموجودة فعلا الآن، ممكن أنه تطال الأمور المادية. أما إثبات أزلية الشيء أو أبديته، هاي مو شأن العلوم التجريبية، وإنما هذا شأن العلوم العقلية الفلسفية. واضح القضية؟ إذن أول مخالفة عندكم هي شنو؟ مخالفة منهجية. مخالفتكم مخالفة منهجية، وهي أنكم أردتم أن تثبتوا أمرا عقائديا بواسطة منهج تجريبي، بواسطة التجارب التي تجرونها في مختبرات الفيزياء والكيمياء. واضحة؟ فقال من الشبهات في هذا المجال أن الإيمان بوجود الخالق للكون والإنسان لا يتلائم مع بعض منجزات العلوم الحديثة ومعطياتها. فمثلا أثبت أو أثبت في علم الكيمياء بقاء كمية المادة والطاقة وثباتها دائما. ومن هنا فلا يمكن لأي حادث أن يوجد من العدم. هسه هو قانون حفظ الطاقة والكتلة هو مثبتات الكيمياء أو الفيزياء؟ فيزياء. فيزياء مو كيمياء. إذن أنا أكو خطأ اشتباه بال مو علم الكيمياء وإنما هو علم الفيزياء. ومن هنا فلا يمكن لأي حادث أن يوجد من العدم، ولا يمكن لأي موجود أن يعرض له العدم بالمرة، مع أن المؤمنين بالله يؤمنون بأن الله قد أوجد مخلوقاته من العدم. هاي المخالفة الأولى. ثانيا، وكذلك ثبت في علم الأحياء أن الكائنات الحية نشأت من موجودات غير حية وتطورت بالتدريج إلى أن كان الإنسان نتيجة لهذا الارتقاء والتطور بحسب نظرية داروين، مع أن المؤمنين بالله يعتقدون بأن الله خالق كل موجود بصورة مستقلة. قال: وفي الجواب عن هذه الشبهة نقول: أولا، أن مبدأ بقاء المادة والطاقة، بقاءها يعني أبدية المادة وأزليتها، وأبدية الطاقة وأزلية الطاقة، مبدأ علمي تجريبي إنما يعتمد عليه في الظواهر الخاضعة للتجربة، ولا يمكن أن يعالج قضية فلسفية لنبحث من خلاله هل أن المادة أو الطاقة أزلية وأبدية أم لا. إذن هاي مخالفة منهجية. ثانيا، إن بقاء كمية المادة والطاقة وثباتها لا يعني عدم الاحتياج للخالق. ليش؟ لأنه إحنا قلنا أنه العلة التامة تحتاج إلى أربعة أشياء: علة مادية، وعلة صورية، وعلة فاعلية، وعلة غائية. الآن لو قلنا أنه هذه المادة والطاقة، هاي المادة من يا نوع من أنواع العلل؟ هاي علة مادية. علة مادية، فالعلة المادية تكفي بمفردها لإيجاد المعلول، لو ما تكفي، لو نحتاج إلى العلة الفاعلية. ذكرون مثلنا احنا، مثلا قلنا انه مثلا هذا الطابوق والاسمنت علة شنو؟ مادية لوجود الجدار. الهيئة اللي يتنظم عليها الجدار، هاي الهيئة العمودية، هاي علة صورية حتى يثبت الجدار، وإلا اذا كان مائل او كذا ما يثبت الجدار، ينهار. حتى ينوجد الجدار لا يكفي انه هناك طابوق واسمنت، لابد من فاعل ينظم هذه المواد حتى يصنع من عدها جدار، ولا أخلي طابوق واسمنت في 400 مليون سنة هنا يصير جدار؟ ما يصير جدار، لابد من فاعل. فهنا المادة، قول علة مادية، زين العلة المادية تحتاج إلى فاعل، لو ما تحتاج هاي العلة المادية شلون تحولت من هيئة إلى هيئة، من صورة إلى صورة؟ إذن هذه شلون تقولون أنه هي كافية؟ هذا علة مادية، وتوجدانا تجد أنه أشياء كلما يحتاج إلى علته المادية والصورية كذلك يحتاج إلى علته الفاعلية، والعلة الفاعلية للأشياء هو الله سبحانه وتعالى. إذن كون المادة والصورة، حتى لو سلمنا معكم بأزليتها أو بأبديتها، فوجود المادة والصورة هو بنفسه يدل على الاحتياج لمن؟ إلى العلة الفاعلية، والعلة الفاعلية للأشياء لا شك أنه هو الله سبحانه وتعالى. فقال: إن بقاء كمية المادة والطاقة وثباتها لا يعني عدم الاحتياج للخالق. ليش؟ خالق علة فاعلية وهذه علة مادية، بل كلما طال عمر الكون احتاج أكثر للخالق. ليش؟ لأنه إحنا قلنا المعلول كما يحتاج إلى علته وجودا كذلك يحتاج إلى علته بقاء واستمرارا. فهنا استمرارية المادة والطاقة تدل على استمرارية شنو؟ استمرارية علتها. وذلك لأن الملاك والسبب في احتياج المعلول للعلة هو الإمكان والفقر الذاتي للمعلول للحدوث والتحديد الزماني. فهنا بعض الفلاسفة يعتقدون بمن؟ بقدم العالم. بعض الفلاسفة يعتقدون أن العالم قديم ولكنه ليس قديم ذاتي وإنما هو قديم بالغير، قديم زماني يسموه. هذا القديم اعتقادهم بقدم العالم يعني اعتقادهم بقدم المادة بأبدية المادة، مو لم ينافي شنو؟ لم ينافي اعتقادهم بوجود الخالق. قالوا العالم قديم ولكن الله سبحانه وتعالى موجود. إذن الاعتقاد بقدم المادة هماتين ما ينافينا شنو؟ الاعتقاد بوجود الله. أنت شلون تقول إنه بما أنه المادة قديمة إذن الله ماكو؟ شنو اللي ربط بين قدم المادة وبين عدم وجود الله سبحانه وتعالى؟ لا ربط بينهم. إثبات شيء لا ينفي ما عداه. فإذن سبب احتياج الشيء للعلة هو كونه شنو؟ لأنه ممكن الوجود، هذا السبب. فعندما نثبت أن المادة هي ممكنة الوجود هذا هو سبب احتياجها للعلة. الكون عندما نثبت أنه ممكن الوجود هذا هو سبب احتياجه إلى العلة. وبعبارة أخرى أن المادة والطاقة تمثلان العلة المادية للكون للعلة الفاعلية له، وهما بنفسهما محتاجان للعلة الفاعلية أيضا. الثالث قال إن بقاء كمية المادة والطاقة وثباتها لا يستلزم أن ننفي ظهور الظواهر الجديدة. أنت تقول شنو؟ أنه الطاقة والمادة لا تفنى ولا تستحدث. بيخ أنا أقول لك خف لا تفنى ولا تستحدث، ولكن هل يلزم من ذلك أن لا تنوجد موجودات وظواهر غير مادية؟ ممكن أن تنوجد موجودات وظواهر غير مادية، لأنه قانونك شو وصلك وين؟ وصلك إلى أنه مادة جديدة ما تستحدث ما، ولكن ما وصلك إلى أنه شنو؟ أرواح جديدة ما تستحدث، عقول جديدة ما تستحدث، أمور غير مادية ما تستحدث، هذا ما وصلك القانون مادي. فإذا هنا من الممكن أنه شنو؟ من الممكن أن تنوجد أشياء هي غير مادية تستحدث من العدم، وهو قانون حفظ الطاقة وحفظ المادة ما ينافي وجود هذه الأشياء. لاحظ قال إن بقاء كمية المادة والطاقة وثباتها لا يستلزم أن ننفي ظهور الظواهر الجديدة أو زيادتها ونقيصتها، فهناك ظواهر أخرى أمثال الروح والحياة والشعور والإرادة وغيرها ليست من قبيل المادة والطاقة لتكون زيادتها أو نقصانها منافيا لمبدأ بقاء المادة والطاقة. ثم أنه من قال أن نظرية التطور يمكن أن تخالف الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بوجود الخالق؟ أنه أنتم صورتم أن نظرية التطور تخالف الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى. إحنا وين علتنا؟ إحنا مشكلتنا في المبدأ، في مبدأ الحياة. بما أنه هذه النظرية لا تنكر أن يكون مبدأ الحياة هو من قبل الله سبحانه وتعالى، فلا ضير في أن يكون هناك تطور في الأنواع. ولهذا علماء قسم من العلماء قالوا أن أنه نقف من نظرية التطور، شنو نعطيها نسبة 50% ممكن أن تكون صحيحة، 50% ممكن أن تكون صادقة. أول شيء أنه نظرية التطور هي فرضية وليست بنظرية، فرضية، لأنه كثير من العلماء، علماء الطبيعيين، أنكروا هذه النظرية وردوها. علماء لهم وزن علمي أنكروا هذه النظرية وأنكروا أن يطلق عليها وصف العلمية وردوها. ولكن لو سلمنا بصحة هذه النظرية، فما دام أنه أصل الخلقة هذه الخلية الأولى اللي تقول عليها أنها وجدت وتطورت، إذا نسبنا وجود إيجادها إلى الله سبحانه وتعالى، ما قعدنا أشكال أن الله سبحانه وتعالى أوجد بداية الخليقة ونظم مجموعة من القوانين وسارت عليها شنو في مسارها التطوري، ماكو شيء. هذا ما ينافي شنو؟ ما ينافي وجود الخالق، لا ينافي وجود الخالق. خوف الإنسان هماته يبدأ من خلية واحدة هي البيضة المخصبة، ويبدأ هذه الخلية تتكاثر وتنقسم وتتمايز بعضها عن البعض الآخر حتى تكون إنسانا. ولكن ما دام أنه إحنا ننسب بداية الخلقة إلى الله سبحانه وتعالى واستمراريتها إلى القوانين التي وضعها الله سبحانه وتعالى، فهذا لا ينافي الإيمان. والدليل على هذا الكلام أن هناك كثير من العلماء الذين يتبنون نظرية داروين إلا أنهم يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، بل أنه داروين نفسه لم ينسب إليه أنه نفى وجود الله سبحانه وتعالى. فلا ضير بأن تكون نظرية داروين صحيحة، وكون صحة هذه النظرية على فرض صحتها لا ينافي الإيمان بوجود الخالق. ولهذا قال رابعا إن فرضية التطور، شوف سميها فرضية ما يسميها نظرية باعتبار أنها لم ترقى إلى مستوى النظرية، إن فرضية التطور بالإضافة لعدم اكتسابها الاعتبار والقيمة العلمية، لأنه ما مسلم بها، كثير من العلماء رفضوها، الكافية، وقد رفضها الكثير من العلماء الكبار، هذول مو علماء دين، رفضوا علماء بيولوجي، فإنها لا تعارض الإيمان بالله. وأكثر ما تفرضه هذه الفرضية هو إثبات نوع من العلية الإعدادية. احنا بعد مر علينا أنه العلة المعدة والعلة غير المعدة، العلة المعدة الفرق بينها وبين غير المعدة شنو؟ أنه العلة المعدة يحتاج إليها الموجود في بداية وجوده ويستغني عنها بعد ذلك، بينما العلة الحقيقية هي العلة التي يحتاج إليها الموجود في بداية وجوده وفي استمراره. بل هو إثبات نوع من العلية الإعدادية للكائنات الحية، ولا تنفي علاقتها بخالق الوجود. والشاهد على ذلك أن الكثير من أنصار هذه الفرضية مؤمنون بإله خالق للكون والإنسان. الدرس الرابع عشر يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، وصلى على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحسن الله إليكم، الله يحفظكم.